بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الشارح: والحق خلاف ذلك كله، والدليل على ما ادعيناه إنه قد انتفى المانع بالنسبة إلى ذاته، وبالنسبة إلى المقدور فيجب التعلق العام. نعم، وصل حديثنا إلى بيان رأي الشارح في مسألة عمومية قدرة الله سبحانه وتعالى. إحنا ذكرنا بعض الآراء الخمسة اللي قالت بمحدودية قدرة الله عز وجل بجهة من الجهات، وهذا طبعا يتعارض مع العموم، عمومية تعلق القدرة، وذكرناها واستعرضناها. الآن نريد نبين الرأي السادس اللي يقول بعمومية القدرة اللي اختار المصنف والشارح. قال: إن الحق خلاف ذلك كله، يعني ما ذكر من هاي الآراء الخمسة كلها غير تام، والحق بالقبول والجدير بالدليل كله على خلافها. وما هو الدليل على ما ادعيناه من عمومية قدرة الله سبحانه؟ إنه أمرين، البيانين. البيان الأول إنه قد انتفى المانع بالنسبة إلى ذاته القادرة، يعني ماكو مانع يمنع إنه ذاته سبحانه تكون القدرة فيها عامة لجميع الممكنات. انتفى المانع بالنسبة إلى ذاته القادرة، ولا يوجد مانع يمنع من ماذا؟ من عمومية قدرته. هاي أولاً. واثنين، انتفى المانع بالنسبة للمقدور. المقدور يعني الممكنات، ماكو مانع يمنع من الممكنات إن عمومية قدرة الله تشملها. لا يوجد مانع بالذات المقدسة يمنعها من العمومية، ولا يوجد مانع في نفس الممكنات المقدور عليها أن تمنع من شمولها بقدرة الله عز وجل. فإذا انتفى المانع من الذات المقدسة ومن المقدور الممكن، يجب أن يتعلق قدرة الله عز وجل على نحو العموم، ويوجد وإيجاد المقدور على نحو العموم. كيف ذلك؟ أما بيان الأول، من هو الأول؟ يعني انتفاء المانع بالنسبة لذاته القادرة، فهو إنه إن المقتضي والسبب لكون الله تعالى قادر على جميع المقدورات والممكنات هو ذاته، يعني لأنه ذاته هي القادرة، ونسبة ذاته إلى جميع المقدورات الممكنة متساوية. لماذا؟ لأن الذات المقدسة مجردة عن الجهة والمكان والزمان، ما يوجد شيء هو قريب منه فيكون أقدر عليه، أو ممكن ومقدور بعيد عنه فيكون غير قادر عليه، بل نسبة جميع المقدورات الممكنة إليه واحدة، وقدرته عليه واحدة. فإذا كان نسبة ذاته إلى جميع المقدورات الممكنة واحدة، إذن قدرته عليها واحدة، فبعد ما يوجد مقدور ممكن قريب له جهة أو مكانا أو زمانا ونقول هو أقدر قادر عليه، واللي بعيد عن جهة أو مكان أو زمان عنه يكون غير قادر عليه. هذا غير موجود، لأن الذات المقدسة هي أصلا مجرد عن الزمان والمكان والجهة، فجميع المقدورات الممكنة هي متساوية بالنسبة إلى ذاته. وبما أنها متساوية، إذن ذاته بعمومية قدرتها متساوي عليها جميعها. فإذا ماكو مانع يمنع من جهة الذات أنه القدرة، قدرة الذات المقدسة، ما تكون عامة وشاملة وتتعلق بجميع المقدورات الممكنة. نعم، والسبب في ذلك لأن جميع الممكنات متساوية للذات، والذات متساوية إلى جميع الممكنات، وهذا يقتضي أيضا أن تكون الذات متساوية بالنسبة لجميع المقدورات الممكنة، فيثبت لنا المطلوب. أنه ما هو المطلوب إثباته؟ أنه لا يوجد مانع من جهة الذات يمنع من شمول وعمومية قدرته لجميع الممكنات المقدورة. واضح؟ هذا الأمر الأول، البيان الأول. وأما بيان الثاني، من الثاني؟ نريد ننفي المانع بالنسبة للمقدور. المقدور يعني الممكنات. لا يوجد مانع من جهة الممكنات المقدورات يمنع من شمول وعمومية قدرته سبحانه عليها. كيف ذلك؟ لأن المقتضي والسبب لكون الشيء مقدور هو إمكانه. يعني إحنا متى نقول إن الله قادر على فعل هذا الشيء؟ عندما يكون الشيء ممكن وفقير ومحتاج له. فالسبب والمقتضي لكون هذا الشيء مقدور لله عز وجل هو إمكانه، يعني يكون ممكن فقير محتاج له، والإمكان مشترك بين كل الممكنات المقدورة، كل ما يصدق عليه إنه ممكن يعني فقير ومحتاج، كل شيء مقدور عليه ممكن، والممكن فقير ومحتاج، يعني بفقره واحتياجه يحتاج لمن؟ لذاته سبحانه. إذن الإمكان مشترك موجود بين كل الممكنات المقدورة، فحينئذ راح تكون صفة المقدورية على الجميع أيضا مشتركة بين كل الممكنات، لأن هذا الممكن شنو معنى الممكن؟ فقير ومحتاج إلى الذات، والممكن الآخر فقير ومحتاج إلى الذات، وإذا هذا الممكن فقير ومحتاج الآخر هم ممكن، وإذا الأول فقير ومحتاج إلى الذات وقدرة الله تسعه وتشمله، إذن قدرة الله راح تسع وتشمل الممكن الثاني اللي هو أيضا فقير ومحتاج إليه. فإذن راح يثبت لنا المطلوب أنه الخالق القادر نسبته إلى جميع الممكنات المقدورة نسبة واحدة، بما أنه خالق لها موجد لها، وهاي الممكنات كلها تتصف بصفة الإمكان اللي هو الفقر والاحتياج، فإذن راح تكون نسبته إليها أيضا عامة وشاملة، كما أنه قادر على الممكن الأول قادر على الثاني وعلى الثالث وإلى آخره، فتكون قدرته عامة شاملة متعلقة بالجميع بدون استثناء، ويثبت لنا المطلوب. المطلوب إثباته هنا ما هو؟ نفينا وجود مانع من جهة المقدورات الممكنة يمنع من عموم وشمول قدرة الله عليها، لأن هي ما دام فقيرة محتاجة إذن هي ماذا؟ ممكنة، وما دام ممكنة يعني تحتاج إلى الذات، وما دام الذات هو الموجد المؤثر إلها إذن هو قادر عليها، وهكذا. فنسبة قدرته عامة وشاملة لجميع الممكنات المقدورة، ما يوجد مانع يمنع من جهة المقدورات الممكنة من شمول عموم قدرة الله تعالى عليها. إذا انتفى المانع من جهة الذات، ماكو مانع يمنع من الذات أن تشمل قدرته للممكنات المقدورة، وامتنع المانع من جهة المقدور الممكن، فبإذن راح يلزم ذلك أنه تكون قدرته عامة شاملة متعلقة بجميع الممكنات، فيثبت لنا المطلوب اللي هو ما هو عمومية قدرة الله سبحانه وتعالى، لا كما ذهب إليه البعض إنه المقدور الممكن مثل قبيل الشر والقبيح والظلم، هذا ما يتناول قدرة الله. نقول لهم ما دام هو ممكن إذن يتناول قدرة الله عز وجل. غاية الأمر هذه الأمور ما تقع منه سبحانه مو لجهة القدرة، قلنا لأن هاي الأمور تتنافى وما تتناسب مع عدل الله وقدسه وحكمته، فلهذا لا تقع. واضح؟ نعم. فإذا راح يثبت لنا المطلوب، يبقى شيء راد يشير للشارح. إحنا لحد الآن أثبتنا أن قدرة الله عامة وشاملة تتعلق بجميع المقدورات الممكنة، هل هذا العموم والشمول معناه الوقوع؟ يعني كل ما نقول أن الله قادر على هذا الشيء يعني موقع له أم لا؟ الشارح يقول اعلم أنه ما يلزم من التعلق الوقوع. لما نقول عمومية الله عامة شاملة تتعلق بكل الممكنات المقدورة، مو يعني لابد أن تقع، بل إن قدرته تعالى واقعة في البعض، يعني مثلا بالعدل بالحسن بالخير، هاي واقعة ممكنات واقعة منه سبحانه، أما يوجد بعض آخر قدرته لا تقع فيها اللي هو منه الظلم الشر القبيح، قادر عليه سبحانه، لكن قلنا وقدرته عامة وشاملة إلها، يعني المقتضي موجود، بس شنو؟ أكو مانع يمنع من أن تشملها قدرة الله، مو من جهة النقص بالذات، من جهة أنه حكمته تمنع، مو قدرته، قدرته تعمها تشملها، لكن حكمته تمنع من أن يفعل القبيح أو الظلم أو الشر. واضح؟ فهذا مو معنى لما نقول إن قدرته عامة شاملة تتعلق بجميع المقدورات الممكنة، يعني تتعلق بالعدل والظلم بالقبيح والحسن بالخير والشر، لا لا لا، هذا لا لا، إنما قدرته تتعلق بالبعض دون البعض الآخر. من هو اللي تتعلق به؟ هذا اللي ذكرنا، الخير، الحسن، العدل، والبعض الآخر متى ما يقع من قدرته، اللي هو الظلم والقبيح وبعد الشر. نعم نعم، لا، هذا بخلاف بعض الأشاعرة ادعوا إن الله فاعل لكل شيء، حتى الحسن والقبح، حتى العدل والظلم، وحتى الخير والشر. لماذا؟ قالوا لأنه الحسن والقبح ملاك مو العقل، ملاك منه السبع الشرعي. لهذا يقولون بالحسن والتقبيح الشرعي. يعني شو يقولون؟ لو كان هذا الشيء عندنا قبيح لكن فعله الله وصدر منه، إذن هو حسن، لأن العقل ما إلى أحسنت ما إلى دور ولا إلى ذاتية في فهم كنه الحسن والقبح، إنما الحسن ما حسنه الشارع والقبح ما قبحه الشارع. فلهذا يقولون إن الله فاعل لكل شيء، للخير والشر، العدل والظلم، والقبح والحسن، لأن هذا احنا نسميه شر وقبيح وظلم من جهتنا، أما من جهته لو وقع منه فهذا لا يعد قبحا بل يعد خيرا حسب دعواهم، لأنهم نكروا دور العقل وذاتيته في استكشاف حسن الأفعال وقبحها. نعم، لهذا احنا على رأينا الإمامية إن الله عز وجل قدرته عامة شاملة، لكن تتعلق بالبعض دون البعض. تعلقها بالبعض دون البعض مو لمانع بقدرته، بل قدرته عامة وشاملة، بل هي أفضل وأجل وأكمل، لكن ما تتعلق بالشر والقبوح من جهة حكمته وساحة قدسه سبحانه وتعالى لا تنالها، وإلا لو فعل القبيح هذا ينافي حكمته. نعم، وهو الحكيم العليم. نعم، الآن نطبق. قال الشارح والحق، لأن هو بعد ما استعرض الآراء الخمسة اللي ذكرناها لتحد مقدورية الله يريد يبين رأينا، والحق يعني الحق بالقبول والجدير بالدليل خلاف ذلك كله، يعني هاي الآراء الخمسة كلها غير صحيحة وإحنا بينا بطلانها. والدليل على ما ادعيناه، إحنا إيش ندعي؟ عمومية قدرة الله سبحانه وأنها تتعلق بكل المقدورات الممكنة وشاملة لها. راح عندنا أمرين بيانين، إنه قد انتفى المانع بالنسبة إلى ذاته. ما عندنا مانع بالنسبة يعني من جهة ذاته القادرة يمنع من العموم، هاي أولا. اثنين، وبالنسبة إلى المقدور، يعني قد انتفى المانع بالنسبة إلى المقدور. المقدور يعني الممكنات، يعني لا يوجد مانع من جهة المقدورات الممكنة يمنع من عموم قدرة الله عليها. فيجب إذا منعنا ذل المانعين وسقطناهن، يجب التعلق، يعني تتعلق قدرته، التعلق العام يعني قدرته تتعلق بعامة الممكنات المقدورة على نحو العموم. وطبعا إيجاد المقدور من قبل الله عز وجل ما يستلزم إلا أنه هو يباشر على نحو الفاعل المباشرية، بل يكفيه إيجاد العلة، والعلة هي توجد المعلولات. نعم، فيقدر مثلا سبحانه يوجد الحركة، لكن الحركة يوجدها بواسطة الجسم، يوجد جسم والجسم ماذا يفعل؟ الحركة، وهذا يؤدي إلى تعدد العدد والعلل والمعلولات. أما بيان الأول، من الأول انتفاء المانع بالنسبة إلى ذاته، فهو إن المقتضي يعني السبب والعلة لكونه تعالى قادرا، يعني قادر على جميع المقدورات الممكنة، هو ذاته. لأنه إحنا كيف نقول إن الله قادر على جميع الممكنات؟ يعني ذاته قادرة، ونسبتها يعني نسبة ذاتها، ذات الله المقدسة إلى الجميع، إلى الجميع يعني إلى جميع المقدورات الممكنة متساوية. شنو يعني متساوية؟ يعني كل ما صدق عليه إنه ممكن صدق عليه إن الخالق تبارك وتعالى قادر عليه، الممكن الأول والثاني والثالث وإلى آخره. ما هو الوجه في كون نسبة الله لجميع الممكنات متساوية؟ لتجردها، يعني لتجرد الذات الإلهية. شنو يعني التجرد؟ التجرد يعني الخلو، هو خالي عن الزمان والمكان والجهة، ما يوجب عليه الحاجة إلها، وما عندنا شيء قريب إليه حتى يكون قادر عليه، وشيء بعيد عنه حتى يكون غير قادر عليه، لا جهة لا زمانا لا مكانا، بل الجميع نسبه متساوية إلى ذاته، فيكون مقتضاها يعني مقتضى الذات أيضا. يعني ليش قال أيضا؟ كما أن نسبته للجميع متساوية فكذلك الذات تكون نسبة الممكنات متساوية للجميع، جميع الممكنات نسبتها متساوية للذات، فكذلك الذات نسبتها متساوية لجميع الممكنات، فيكون مقتضاها يعني مقتضى الذات أيضا. أيضا هذا عطف على من؟ على نسبة الذات للجميع متساوية، متساوية النسبة. يعني العبارة هكذا، كما إن نسبة الممكنات إلى ذاته متساوية فكذلك الذات نسبتها للممكنات متساوية. نعم، متساوية النسبة إلى جميع الممكنات المقدورة، وهو المطلوب. شنو المطلوب إثباته؟ ثبتنا انتفاء المانع من جهة النسبة، النسبة الذات، ماكو مانع بذاته يمنع من عموم قدرته. وأما الثاني، من الثاني؟ انتفاء المانع من جهة بالنسبة للمقدور، المقدور يعني الممكنات. فلأن المقتضي يعني السبب والعلة لكون الشيء مقدورا، يعني كيف نقول إنه هذا الشيء مقدور على أن يقع؟ هو إمكانه يعني، وهذا تم إثباته عندنا سابقا إنه الأشياء هي ممكنة، فلهذا تكون هي مقدور عليها. والإمكان، الإمكان نقصد به الفقر والاحتياج، مشترك بين الكل، بين كل الممكنات هي فقيرة ومحتاجة، فتكون حينئذ صفة المقدورية يعني كون الله قادر، صفة المقدورية على الجميع أيضا. شنو أيضا؟ هاي عطف على من؟ بما أنه الإمكان مشترك بين الكل فصفة المقدورية مشتركة بين الكل، هذا أيضا مشترك بين الممكنات، وهو المطلوب إثباته. يعني كل ما كان الخالق قادر ونسبته إلى جميع المقدورات الممكنة نسبة واحدة، فيكون قادر على عمومية شمولية قدرته عليها بنسبة واحدة. فبما أنه خالق لها وكل الممكنات تتصف بصفة الفقر والحاجة، فكذلك قدرة الله تكون عامة ومتعلقة بجميعها بدون استثناء. هسه الآن شنو المطلوب إثباته اللي ثبت عندنا؟ إنه ما يوجد مانع من جهة المقدور الممكن، فصار عندنا نفي المن لمانعين، نفينا المانع من جهة الذات، نفينا المانع من جهة المقدور. شراح يثبت عمومية قدرة الله سبحانه. قال وإذا انتفى المانع اللي يمنع من عمومية القدرة بالنسبة إلى الذات، إلى القادر، يعني إلى القادر يعني إلى ذات القادر سبحانه، وبالنسبة إلى المقدور، المقدور منه الممكنات، وجب التعلق العام، يعني وجب أن تتعلق قدرته بعامة الممكنات المقدورة، وهو المطلوب إثباته. ثبتنا شنو؟ عمومية قدرة الله تعالى. الآن الشارح يريد ينبه، قال واعلم إنه لا يلزم من التعلق الوقوع، يعني ليس كل ممكن واقع، وإن كان الله قادر عليه، ففعل الظلم مثلا لا يفعله سبحانه ما عنده قادر عليه. مجرد قدرة الله على فعل الظلم مو يعني وقوع الظلم، هو قادر عليه بس لا يقع منه، لأن مو كل مقدور ممكن واقع، إنما المقدورات الممكنة اللي ما تتنافى مع ساحة قدسه وعدله وحكمته تقع، واللي تتنافى لا تقع وإن كان قادر عليها. فعمومية القدرة مو تعني الوقوع، أكو فرق بين الوقوع وبين عموم تعلق القدرة. مجرد نقول قدرته عامة متعلقة بالجميع، مو إلا أنه جميع الممكنات تقع، مو أكو بعض الأمور ما تقع لأنها تتنافى مع ساحة حكمه وعدله. قال واعلم إنه لا يلزم من التعلق الوقوع، مو كل ممكن واقع، يعني حتى من قبيل مثل منه الشر والقبيح مثلا والظلم، بل الواقع بقدرته تعالى هو البعض، بعض المقدورات مثل منه الخير، العدل مثلا، الحسن، هاي واقعة لأنها تتنسج مع حكمة الله وعدالته، وإن كان قادرا على الكل، وإن كانت الذات قادرة تفعل منه كل المقدورات الممكنة قادرة، حتى الظلم والشر والقبح يقدر الله عز وجل بس ما يقع منه لحكمته. والأشاعر وافقوا معنا في عموم التعلق، الأشاعر اللي هم يتبعون مذهب أبو حسن الأشعري اللي هو من مذاهب أهل العامة المعروفة اللي ظهرت ببداية العصر الأموي، وافقونا قالوا إن الله قدرة عامة شاملة، لأنه دليلهم مو العقل، دليلهم منه السمع، يعني الآيات تقول إن الله على كل شيء قدير، ما يقدرون ينفون عموم قدرة الله، لأن يتنافوا الآيات المسموعة والآثار والأخبار البروية. لكن بمن اختلفوا ويانا؟ قالوا إحنا نقول العمومية واقعة للجميع، لكن بعضها تتعلق بها الوقوع وبعضها لا يتعلق بها الوقوع. هم ماذا قالوا؟ قالوا القدرة عامة وشاملة لكل المقدورات الممكنة بالعموم والقدرة وبوقوع القدرة، يعني بأنها عامة شاملة والكل واقع، يعني حتى جوز وقع القبيح لأنه قادر عليه إذن يقع منه، لكن هو إذا وقع منه بعد ما نسميه قبيح شو نسميه؟ حسن، لأن اللي يصدر من الشارع عندهم حسن، وإن كان العقل يحكم بقبحه وذم فاعله. نعم، هذا الاختلاف بيناتنا، وراح إن شاء الله الشارح يشير يقول راح نتناوله إن شاء الله. وين نتناوله؟ راح نتناوله بمبحث العدل. قال والأشاعرة وافقوا، يعني وافقوا معنا في عموم التعلق، يعني قالوا إن قدرة الله عامة ومتعلقة بجميع المقدورات الممكنة، لكنهم بنفس الوقت شدعوا وادعوا معه الوقوع، يعني عندهم قاعدة كل مقدور واقع، وإلا إذا لم يقع لا يصبح مقدور له، هكذا عندهم. إحنا شو ندعي؟ عمومية القدرة موجودة بس مو كل مقدور واقع، إنما هذا راجع حسب حكمته سبحانه، وادعوا معه الوقوع لكل مقدور، مقدورات الله تعالى عندهم كلها واقعة وصادرة منه، حتى لهذا هم عندهم قول في باب العدل يقولون إن الله فاعل لكل شيء حتى القبيح. نعم، قال كما سيأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى في مبحث العدل، راح نبين رأيهم عندما يقولون إن الله فاعل لكل شيء حتى الحسن والقبيح. انتهينا الآن من مبحث القدرة، الآن نأتي إلى الصفة الثبوتية الثانية اللي هي ثابتة للذات المقدسة سبحانه، وهي صفة العلم. وإحنا بينا الوجه اللي دفع المصنف يقدم القدرة على العلم، لأنه ناسب قوله في مبحث القادر والصانع ذكر القدرة، مع أنه معروف عند علماء الكلام يقدمون مبحث العلم بدعوى أن كل صفات الله راجعة إلى صفة العلم. قال المصنف الصفة الثانية إنه تعالى عالم، لأنه فعل الأفعال المحكمة المتقنة، وكل من فعل ذلك فهو عالم بالضرورة. إن الله تعالى عالم، أولا رح يأتينا شنو معنى صفة العالم وما هو الدليل. العالم رح يبين لنا أنه هو ما تبين له كل شيء، يعني كل شيء حاضر عنده وعالم به، وليس هو غائب عنه، وهذا أولا معنى العلم. ثانيا شنو الدليل على أن الله عالم؟ قال لأن الله فعل بعض الأفعال المحكمة المتقنة، مثل صنع الكواكب والعالم العلوي والسفلي والمجرات والنجوم والسماء والأرض بحكمة وإتقان ونظام، وخلق الجانب العالم السفلي الإنسان والحيوان والنبات والجماد هم بحكمة وإتقان وانتظام، هذا شيء يدل على أنه عالم بها جميعها، وإلا إذا كان غير عالم يقدر يصنعها بهاي الدقة والحكمة والانتظام؟ ما يمكن. الجاهل بالشيء لا يمكن أن ينظم ويجعل الشيء على نحو حكمة واتقان ونظام، فهذا يدل على اتساع علمه بأنها تعمل بأوجه الحكمة والإتقان والنظام، فهذا شيء يدل إذا هو فعل الأفعال المحكمة المتقنة، هاي صغرة القياس المنطقي، وكل من فعل هذه الأفعال المحكمة المتقنة فهو ماذا؟ عالم. إذن فهو ماذا؟ عالم بالضرورة بالبداهة العقلية. هذا ما ذكره المصنف الحلي صاحب كتاب الباب 11. الآن الشارح المقداد السيري يقول أقول من جملة الصفات الثبوتية اللي ثابتة لله سبحانه وكونه ماذا؟ عالما. لكن أولا نريد نعرف صفة العلم، ما معنى العلم؟ قال العالم هو المتبين له الأشياء، يعني الأشياء إذا كانت ظاهرة مكشوفة إلى هذا نسميه عالم، عالم بها، ظهور الأشياء عنده وانكشافها لديه هو هذا معنى العلم، يسموه التبين، الظهور الانكشاف التبين معانيها واحدة. نعم، بحيث تكون حاضرة عنده، يعني مطلع عليها متبين له وله ظاهرة منكشفة عنده غير غائبة عنه، لا بمعنى إنها لم تكن ظاهرة ثم ظهرت، لأن هذا الشرح يلزم منه، يلزم منه الجهل، مو إنه لم تكن ظاهرة وظهرت. أكو فرق بين علم الممكن وعلم الواجب. إحنا مو ممكنات، علمنا شنو يعني؟ لم نكن نعلم ثم علمنا، فشي نقول عليه عالم. أحسنتم، يقول هذا علم بالشيء، يعني لم يكن يعلم ثم علم، هذا يسموه صفة العلم بالنسبة للمقدور الممكن. إحنا ممكنات، هذا علمنا، علم الإنسان. علم الله مو بمعنى لم يكن ثم كان، لم يظهر ثم ظهر، لأن هذا شيء يستلزم الجهل، بل علمه معناه إنه حاضر عنده غير غائب عنه، لا بمعنى أنه لم تكن معلومات عنده وظهرت لمعلومات، لا، بل معنى أنه حاضر عنده غير غائب عنه، يعني هو مطلع ومنكشف إلى كل شيء، هو متبين له كل شيء من أول وجود الخليقة وخلقها، لم يغب عنه شيء ثم ظهر، بل كلها حاضرة عنده، لا بمعنى أنها كانت غائبة، وهذا أكد الشارع، قال بحيث تكون حاضرة عنده غير غائبة عنه، مو كانت غائبة وظهرت، لأنه البعض يفهم هكذا بالعلم، يقول العلم من يقول زيد تعلم المسألة أو أصبح عنده علم بالواقع، يعني لم يكن يعلم ثم علم، لا، هذا لا يحسب بعلم الله الذات. والفعل المحكم المتقن اللي صدر منه بما يشتمل على هذا الصنع بنظامه وعجيبه وانتظامه واتقانه، شيدل يدل انه عالم به. انت انظر خلق الانسان، خلق الحيوان، خلق النبات، خلق الجماد، خلق الكواكب كثيره، راح يطول المقام، السماوات والارض والمجرات كيف متقنه محكمه، تعمل بانتظام بدقه، ما تتعارض، ما بها خلل، ما بها نقص، هذا شيدل انه خالقها صانعها مطلع عالم بها. والا كيف يعلم الله سبحانه وتعالى حركه الكواكب بانتظام غير مطلع وعالم بها؟ كيف يعلم أنه الإنسان جاي يعيش ويتنفس ويتكاثر ويتناسل ويموت ويحيى ويلد؟ وكيف عنده قدرة على الحياة غير عنده عالم؟ هو عالم به، من لازم محيط متبين لكل شيء حتى يكون قادر على إدارته بهاي الحكمة والإتقان. فهذا شيء يستلزم أنه يكون عالم، فثبت أنه عالم بمن؟ بالضرورة. هاي الضرورة هي منه البداهة العقلية. وكيف نثبت الدليل على كون عالم؟ قال نثبته من طريق وجهين. نعم، خلنا نقرأ هاي المقدمة حتى نصل للوجهين. قال الصفة الثانية من الصفات الثبوتية إنه تعالى عالم، يعني متبين له كل شيء، حاضر عنده، ظاهر ومنكشف. لأن هسه الآن الدليل، شنو الدليل على علم الله إن الله عالم بكل شيء؟ قال لأنه فعل الأفعال المحكمة، المحكمة المتقنة. يعني شنو الفعل الحكيم المتقن؟ يعني اللي ما فيه عيب، اللي ما فيه خلل، اللي ما فيه عدم انتظام، مثل خلق الإنسان والكواكب، العالم العلوي والسفلي كما سوف يذكرها الشارع. وكل هاي صغرة، هاي صغرة قياس المنطقي. وكل من فعل ذلك، ذلك شنو؟ لفعل المحكمة المتقنة، فهو عالم. هاي طبعا منين علمناها؟ الكبرى بالبداهة من الخارج، لأن إحنا نعرف بالوجدان، اللي ما عنده علم ما عنده فعل محكم متقن. إذن ثبت إن فهو، هاي كبرى، إذن ثبت النتيجة، فهو عالم بالضرورة. هاي نتيجة القياس المنطقي. الضرورة شو يقصد بيها الضرورة؟ يعني البداهة العقلية. نعم، أقول الآن الشارح من جملة الصفات الثبوتية كونه تعالى عالما. شنو تعريف العلم؟ قال والعالم هو المتبين له الأشياء، يعني اللي ظهرت الأشياء عنده وانكشفت، ليست غائبة عنه، لأنه لو غابت ولا تنكشف ولم تظهر رح يصبح جاهل بها، بحيث تكون حاضرة، يعني المعلومات والعلم بالأشياء حاضر عنده سبحانه، ظاهر منكشف. نعم، غير غائبة عنه. شنو غير غائبة عنه؟ يعني لا بمعنى إنها لم تكن ظاهرة وظهرت، لأن هذا شيء يلزم، يلزم الجهل. لا بمعنى هذا إنها لم تكن ظاهرة ثم ظهرت، بل بمعنى إنها ظاهرة له، منكشفة متبينة، غير غائبة عنه من أول أمرها. لهذا احنا نقول إن الله عالم بما كان وما يكون، بما سبق وما سيأتي. نعم، فلهذا هو ما عنده شيء غائب عن علمه سبحانه بحيث يكون غير حاضر وغير متبين، بل الظهور والتبين والانكشاف عنده للجميع. والفعل المحكم المتقن، هذا اللي راح نتناوله، من قبيل خلق العالم العلوي أو خلق العالم السفلي، بحكمته وانتظامه واتقانه، هو المشتمل على، وبما أنه مشتمل يعني يحتوي على أمور غريبة عجيبة. أنت انظر إلى خلق الإنسان، خلق السماوات، بها أمور قد تستغرب من انتظامها ودقتها وحكمتها، وهي عجيبة عندنا لأن ليس لها نظير. والمستجمع لخواص كثيرة، يعني هذا الخلق بجميع الخواص المتعددة، الصفات، الشروط، العلل، المعلولات، دقة العمل، كلها موجودة فيه، الانتظام، الحكمة، عدم وجود الخلل، عدم التوقف، عدم اختلال النظام، هذه كلها شيء يدل على علمه. والدليل، هذا هو الدليل، هذا الدليل على كونه تعالى عالما، والدليل على كونه يعني سبحانه وتعالى عالما وجهان. نعم، تفضلوا.
إذا كانت في الذهن سوى الأشياء التي لم تكن في الخارج، وهل يقال لذلك الشخص أنه عالم بتلك الأشياء؟
يعني بالنسبة للممكن، الممكن لا، الممكن كلامه غير الذات المقدسة. إذا شخص ما عنده علم وإحاطة وتبين وانكشاف للأمور يسمي جاهل.
لا، إذا صورة الأشياء موجودة لكن تلك الأشياء ما موجودة.
إذا حصل صورة الأشياء حصل العلم، هذا العلم التصوري. إذا حصل صورة الأشياء عنده يعني حصل عنده علم حصولي، فبعد ما يصير نقول إنه جاهل. الجهل يعني عدم العلم، وعدم العلم عدم حضور صورة الشيء وانطباعها في الذهن. وأما إذا حصلت الصورة كما تقولون فبعد حصل عالم.
خيالية فقط، يعني ليس في الخارج موجود.
أي نعم.
لأن مثل إنسان له رأسين أو أربعة أيدي.
نعم.
في الواقع ما موجود، فقط صورة خيالية. هل يقال له أنه
عالم؟ يصير عنده تصور بس ما يصير تصديق، لأن التصور يشمل التخيلات بس من دخل في خانة العلم التصديقي. نعم. الدليل على كونه عالم كما سوف يذكر الشارح أمران: أولا إنه مختار، وثانيا إن أفعاله محكمة. البيان الأول إن الفاعل مختار، هاي راح يسوي على شكل قياس منطقي، إنه فاعل مختار، هاي الصغرى، هاي وين ثبتت عندنا بأدلة السابقة إنه فاعل مختار؟ وكل فاعل مختار عالم، هذا كبرى. نعم، إذن إيش راح يثبت؟ إنه عالم، إنه عالم. أما الصغرى، شنو هي الصغرى؟ كيف إنه فاعل مختار؟ فقد مر بيانها، وين أثبتناها؟ بالصفة الأولى. ها. وأما الكبرى، من الكبرى؟ كل فاعل مختار عالم، فلأن فعل المختار تابع لقصده. يعني متى نقول إنه هذا الشخص مختار؟ معنى أنه لا يفعل الفعل إلا بقصد وإرادة. فإذا فعل بقصد وإرادة فهذا معنى أنه فعل المختار تابع لقصده، ويستحيل قصد الشيء من دون العلم به. أنت الآن إذا تريد تقصد أو تريد شيء، يحق لك تقصد وتريد شيء أنت ما تعلم به. إذا ما كنت عالم به ما نقدر نتصور تحقق موضوع القصد والإرادة. أحسنتم، القصد والإرادة للشيء المعلوم. مثال ذلك، يعني الممكن، إذا الإنسان راد يخرج إلى السوق، إذا كان ما يفهم معنى السوق ولا يندل موكان السوق ولا يعرف ما معنى الذهاب إلى السوق، يمكن أن يحصل عنده قصد وإرادة للتوجه إلى السوق؟ ما يمكن. فالشيء إذا ما كان مختار له، عالم، عارف به، قاصد له، مريد له، ما يكون عالم به. فكل فعل مختار تابع لقصده لإرادته، ويستحيل قصد الشيء وإرادته من دون العلم به، وبما إنه ما ليس بمعلوم يمتنع توجه القصد والإرادة إليه. فبالتالي هذا يدل على أنه كل فعل يصدر من فاعل مختار قاصد مريد له إذن هو عالم به، وإلا لو لم يكن عالم لما تصورنا تحقق موضوع القصد والإرادة. فإذن يدل على أنه في كل فعل يصدر من الفاعل المختار هذا تابع علما لقصده وإرادته. هذا البيان الأول، خل نقرأه. قال الأول إنه مختار، يعني إنه فاعل مختار، هاي اكتب عليها صغرى، وكل مختار عالم، يعني كل فاعل مختار عالم، هاي كبرى. شنو النتيجة؟ إذن إنه عالم. أما الصغرى، من الصغرى إنه فاعل مختار فقد مر بيانها، وين مر بيانها؟ في إثبات صفة الأولى القدرة. وأما الكبرى، شنو يعني الكبرى؟ كل فعل مختار عالم، فلأن فعل المختار تابع لقصده، يعني الذي لا يفعل المختار لا يفعل إلا بعد قصد وإرادة، ويستحيل قصد شيء من دون العلم به، يعني ما ليس بمعلوم يمتنع توجه القصد والإرادة إليه، فيكون مقدورا معلوما. فإذا كل مقدور، كل فاعل مختار للأمر المقدور لابد يكون عالم به، وإلا ما يمكن تحقق القصد والإرادة إليه، ويستحيل قصد الشيء من دون العلم به. إذا راح يثبت لنا بما أن الله فاعل مختار، وثبت لنا هذا الشيء، وكل مختار لابد يكون تابع لقصده وإرادته، والقاصد والمريد للشيء لابد يكون عالم به، إذا يثبت لنا أن الله الفاعل المختار القاصد المريد عالمون، وهو المطلوب. وأما الثاني وهو الأفعال المحتملة المتقنة، فهذا إن شاء الله يأتي الحديث فيه، والحمد لله رب العالمين.